إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد ذي بدء، إخواني في الله، أشكر أخانا الفاضل والأستاذ النجيب الأخ بشير المليكي حفظه الله تعالى ورعاه على تذكيره لنا بمثل هذه الأحاديث النبوية، والتي ما ذكر بها أحد إلا ولها وقع في النفوس، وكيف لا، فهي من وحي السماء الذي أوحاه ربنا على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وثانيا إخواني في الله، عما يتعلق بموضوع المحاضرة، فإنه إخواني في الله من نظر في مثل هذه الأزمان ومثل هذه الأوقات والأعصار وقارنها بما مضى مما سلف من الأزمان والأوقات، لرأى بينهما البون الشاسع والفرق الواضح إزاء هذه التغيرات التي حصلت والتي وقعت. فهذا الزمن إخواني في الله هو بحق زمن المتغيرات، فرق بين ما كان عليه الأوائل في صدر الإسلام وبين ما عليه الأمة في مثل هذه الأزمان، لا مقارنة ولا مساواة ولا موازاة. إن رأيت يا عبد الله التغيرات بين الأفراد والمجتمعات والجماعات، أو كانت تغيرات في دين المرء وفي دنياهم، أو هكذا التغيرات على مستوى الفكر والعلم وعلى مستوى الأعمال والمعاملات، والتغيرات إخواني في الله حاصلة، بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أطنب في هذا الباب وذكر الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود التغير في أحوال والأوضاع، وهكذا فيما عليه الناس من معايشهم، وهكذا من أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. ومن أعظم إخواني في الله هذه المتغيرات التي طرأت وظهرت في هذه الأمة، وما كان الأمر كذلك في صدر الأول، من ذلكم ظهور الفتن، ظهور الفتن وهكذا انتشارها ووقوعها لم يكن كذلك في الصدر الأول، بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يذكر أن من أعظم التغيرات التي ستطرأ في الأمة مثل هذه الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، كما في الصحيحين، حتى تظهر الفتن. فذكر أن من علامات الساعة ومن دلالة على قرب قيام الساعة أن تظهر الفتن وأن تستفحل. وهكذا ما جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون إلى ما أرى؟ قلنا: ما نرى شيئا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وهذا إن دل على كثرة الفتن وعلى انتشارها، وعلى أنها لن تترك بيتا من وبر ولا مدر إلا ودخلته وغزته. وأعظم هذه الفتن يا عبد الله ما يتعلق بفتن الشبهات، من أعظم الفتن التي ظهرت وطرأت في مثل هذه الأزمان فتن الشبهات التي تطرأ على دين العبد وعلى فكره وعلى عقله، فتؤثر في دينه تأثيرا بينا لدرجة أنه يتقهقر ويتذبذب فيجد من الضعف ما يجده في دين الله، هذا إن كان على صلابة في دينه، وإلا من يبتلي بمثل هذه الشبهات فحقه أن يرتد عن دين الله جل وعلا أو أن يخرج عن الخير الذي كان فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا مثل هذا النوع من الفتن التي تقع في آخر الزمان، قال صلوات ربي وسلامه عليه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تأمل يا عبد الله إلى حال هذا العبد، لربما كان في نهاره من أهل لا إله إلا الله، لكن لربما أتاه الآت من الشبهات فتدخل إلى قلبه وجوفه فتصده عن دين الله جل وعلا، فما يدخل عليه المساء إلا وكان من أهل الكفر قد ارتد عن دين الله، نسأل الله العفو والعافية. هذه فتن عظام عباد الله قد انتشرت في مثل هذه الأزمان، الشبهات أصبحت لأرباب الباطل من المتنفس ما لم يكن لهم في الصدر الأول، وأعني بأرباب الباطل من أي دين كان، من يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو ملاحدة أو زنادقة وهكذا من أهل الفرق الضالة، هؤلاء في هذه الأزمان وجدوا من المتنفس، كان في الصدر الأول ما كان هذا حاصل، لربما من رفع رأسه ببدعة لربما أقمعت كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقمعها في مهدها، وهكذا كان حال السلف، لربما إذا تكالبوا على رجل مبتدع أحرقوه لذلهم وهوانهم. لكن في هذه الأزمان أين التغير الذي حصل؟ بالعكس أصبحت الكلمة العليا وللأسف لأهل الباطل، لهم من الدول من تحميهم، لهم من الأموال الذي ينفقونها، لهم كذلك من الأتباع ومن الأصحاب، لهم من المراكز، لهم من المساجد، لهم من المنابر، لهم من القنوات ما استطاعوا فيه أن يغزوا الناس ولو لم يكن بوجودهم، هم في بلدانهم ويبثون الشبه على بلاد المسلمين، وكم صدوا الكثير من الناس عن عقائد أهل الإسلام. من كان يصدق أن أناسا من الناس من أمة محمد من رضي بالله ربا أن يأتي عليه زمان فيكون من عباد الشيطان؟ من يتخيل؟ وهذا قد وقع، من تابع الأخبار لربما في فترة ليست ببعيدة عنا حكم فئة من الشباب من الشببة كانت التهمة الموجهة إليهم أنهم كانوا من عباد الأرض من عباد الشيطان، تخلوا عن الدين وارتدوا ووقعوا في أعظم كفر في الوجود، بل حتى اليهود والنصارى يحاكمون أهله، عبادة الشيطان الذي ما عندها لجميع الأديان إلا الإهانة والاستخفاف، السب والطعن لجميع الأنبياء والرسل، هذا قد وجد في بعض بلاد المسلمين. من أين هذا؟ هذا عندما استطاع أهل البدع وأهل الأرباب أرباب الباطل أن يصل إلى بلاد المسلمين عن طريق الشبهات. وهذا إخواني في لم التغيرات العظيمة التي طرأت ووقعت في مجتمعات المسلمين. وأيضا إخواني في الله من صور التغيرات والمتغيرات التي وقعت في زماننا وما كان يعهد هذا في الزمن الأول، ما كان من انتشار حالة الفساد والإفساد. تأمل يا عبد الله يمنة ويسرة في مجتمعات المسلمين وقارن هذا بما كان عليه الصدر الأول لرأيت البون الشاسع، الفجور والمجون وارتكاب الكبائر والحرمات والمحرمات والموبقات، بل أصبح الواحد من أهل الإسلام من لربما يجاهر بها، يجاهر بالمعصية، يجاهر بالذنب. وأخبر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بمثل هذه المظاهر كما جاء في البخاري معلقة وجاء عند غيره موصولة بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ليستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. وتأمل إلى تعبير السنة، قال عليه الصلاة والسلام: ليستحلن، قال العلماء هو الاستحلال العملي، بمعنى أن هؤلاء يؤدون هذه الكبائر كما يؤدون شيئا حلال، يستحلونها كأنها حلال، لا يجدون أي وازع في ارتكابها. الحرى، الزنا، الزنا يا عبد الله كان ممن كان قبلنا، إذا أراد أحد فكر في الزنا كان من أعظم الذي يصد عن فعل الزنا كيف الوصول إلى الزنا، كيف الوصول إلى الزنا، هذا الذي يجعله يرتدع عن الولوج في هذه الفاحشة، لأنه ما لن يستطيع لها سبيلا. أين هو من الطرف الثاني الذي يشاركه؟ فإن ظفر بالطرف الثاني أين سيؤدي هذه الفاحشة وهو مراقب هنا وهنا وخشية العار؟ لكن هذا أين هذا في مثل هذه الأزمان؟ أصبح الزنا أخواني في الله أيسر اليسور، فقط إن طرأ على قلب شاب أنه إن يريد الفاحشة فإن أبواب مشرعة مفتوحة، في بعض الأماكن تذهب إلى بيوت مؤجرة لذلك مرخصة من قبل الحكومات، تدفع المال اللازم ثم تفعل وتفعل وتفعل ما شئت وكما شئت، ما شئت وكما شئت. أصبح الزنا فاشيا كأنه حلال، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وأما المعازف فلا يخفاكم إخواني في الله الواقع الملموس، أصبحت المعازف تقرع في البيوت في ليلها ونهارها صباحها ومسائها، أقبل عليها الصغير والكبير والذكور والإناث كأنها حلال. بل حتى لو أن أحدا منا أراد أن يتجرأ وينكر هذا المنكر لأنكر عليه، لأنكر عليه، وربما نظر في بنظرة إدهاش واستعجاب، أمثلك ينكر مثل هذا الشيء؟ بل لدرجة الضغط في استشراء هذه الموبقة، على أن بعض ممن ينتمي إلى الدعوة الإسلامية من الدعاة لربما وجد نفسه أنه يضطر إلى إمرارها بما يسمى بالموسيقى الإسلامية، وأن يعرج عليها وأن لا يشدد فيها، وخاصة إذا كانت كلماتها بعيدة من الخنا، ولا بأس بآلات الطرب واللهو، بآلات الطرب واللهو إذا كانت خالية من كلام الغزل والحب، ومع ذلك اعزف ما شئت بهذه المعازف. وذلك إخواني في الله من هذه التغيرات ظهور الفواحش والموبقات وهجومها على المجتمعات المسلمين. بل هناك من الدول من تحمي مثل هذه البيوت، بيوت الدعارة وهكذا، الحانات التي يباع فيها الخمور والحراسة، بل وهناك قوانين مشرعة لها، قوانين تشرع الفواحش. في بلاد الغرب عندهم إذا كان من القضايا أن رجل فعل بامرأة فاحشة وفي المكان العام، أول سؤال يطرح عليهما أهناك يعني إلزام أو إكراه؟ فإذا وجد لا إكراه لا من هذا ولا من هذا، وأن الفعل كان برضا الطرفين، يفرج عنهما ويسرع عنهما، فإن هذا مما يحميه القانون. إذا كان برضا هذا ورضا ذاك فافعل ما شئت يا عبد الله. وهذا أخواني في الله من التغيرات العظيمة، ولهذا جاء كذلك في السنن قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة ظهور الزنا وشرب الخمر. وأيضا جاء كذلك عن ابن مسعود في السنن قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة قطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الشهادة، إلى غير ذلك مما أخبر عنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أن من أعظم المتغيرات التي تقع في هذه الأمة هذه الحالة من حالة الفساد والإفساد، والدالة على ضعف الإيمان، على ضعف الإيمان وعلى قلة الورع الذي سيحل في هذه الأمة في آخر الأزمان. وأيضا إخواني في الله من هذه المتغيرات التي أشار إليها الشرع والذي نراه في هذه بأعيننا ما كان من أمر الغربة، من أمر الغربة نبأ نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر بقوله كما ثبت في الصحيح قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، تأمل يا عبد الله في هذا الطرف من هذا الحديث، بدأ الإسلام غريبا. لو أن الواحد منا تصور كيف كان الإسلام في بداية أمره لعلم بشدة الغربة، لعلم بشدة الغربة. ثم تأمل يا عبد الله كيف أن النبي أخبر أن ما كان عليه الإسلام في بداية أمره سيعود في آخر الزمان، وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وهذه الحالة إخواني في الله من أعظم المتغيرات، لأن الإسلام بعد ذلك انتشر، انتشر وأصبحت له دولة دول وأصبح له كذلك صولة وجولة، واستطاع أن يصل إلى مشارق الدنيا وإلى مغاربها. لكن هذا ثم بعد ذلك نرى الإضمحلال، نرى القهقرة، نرى الضعف والاستضعاف الذي حل في الأمة، حتى تجد أن القليل من يتمسك بدين الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان القابض على دينه، الصابر على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحال موجود، ليأتين على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. أنت يا عبد الله لربما تشعر بهذا، تشعر أنك تصل إلى حالة كأنك قابض على جمر، تريد أحيانا أن تتفلت من الاستقامة ثم ترجع، تتفلت من الاستقامة ثم ترجع، تتفلت ترجع تتفلت، قابض على جمر، ما يمكنك، الأوضاع ما تعينك على طاعة الله، الظروف ما تعينك، البيئة ما تعينك، لشدة البلاء، لشدة الشهوات، لشدة الفتن التي تعتريك، تجد الإنسان يقع في ضعف وفي خمر وفي استكانة لدين الله جل وعلا، كأنه قابض على جمر. إذا تمسك واسترسل في التزامه ولكن يمسكه على غضب، على مضض، على شدة، على صعوبة، على كلفة، على مشقة. وهذا إخوان الذي وقع والذي يقع، وهذا من أعظم المتغيرات. علي بن المديني رحمه الله تعالى أتى بعبارة، قال: ما قام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام به أحمد بن حنبل. قيل: يا أبا الحسن رحمك الله، ولا أبو بكر الصديق؟ يعني أنت قلت يعني ما أحد قام في كقيام الكامل في حمل الدين. قال: ما قام أحد بعد رسول الله ما قام به أحمد بن حنبل. فقيل: يا أبا الحسن رحمك الله، ولا أبو بكر الصديق؟ قال: إن أبا بكر وجد أعوانا وأصحابا، أما أحمد فما يكن هنالك صاحب ولا معين. لم يكن له صاحب ولا معين. هنا الغربة، هنا الغربة، كونك يا عبد الله تدخل في أمور الدين ولا تجد من يعينك على أمر الدين. الإمام أحمد من كان معه؟ كان لوحده، كان لوحده. من كان معه؟ منهم من قتل ومنهم من سكت، فبقي لوحده. لا، بل كان، بل هم رحمه الله تعالى على التراجع وعلى القول، ليس عن اعتقاد لكن عن إكراه، لكن ما وجد متسع فصبر وكابد، وكان يضرب ويجلد، وكان مكبل بالسلاسل. ومن قرأ في سيرته يرى العجب العجاب من صبر هذا الإمام الهمام رحمه الله رحمة واسعة. فما كان له معين ولا كان له صاحب، فصبر وثاب حتى نصره الله، فكان إمام أهل السنة بحق وصدق رحمه الله رحمة واسعة. هذه الغربة يا عبد الله، وهذا الذي نعيشها في هذه الأزمان. لربما تذهب إلى بلدة ما تجد لها صاحب، ما تجد لها من يعينك يا عبد الله على دين الله سبحانه وتعالى، تجد أنك الموحد الوحيد في بلدتك، وباقي الناس في براثن الشرك. ذاك الذي يستغيث بالأولياء، وذاك الذي يستنجد بالقبور، وذاك الذي يتمرغ أمام الأضرحة، وأنت لوحدك، أنت الموحد الوحيد لوحدك. هذا موجود. كذلك البدع والمحدثات، وهكذا قس، وهكذا قس يا عبد الله. واعلم يا عبد الله أن من أعظم الناس غربة من كان متمسكا بالسنة، وهذا من أشد الناس غربة. تجد أن المستمسك بالسنة تجده غريبا، ولو كان بين أهله، ولو كان بين إخوانه، ولو كان بين عشيرته وقبيلة، تجده في غربة. ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليأتين على الناس زمان المتمسك بسنته عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده: ليأتين على الناس زمان المستمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. والغربة موجودة، تسأل عن بعض القرى هنا وهنا، ولا نذهب بعيدا يا عباد الله في التخيل والتصورات، بل نحن في هذه البلاد. إن سألت عن بعض القرى: هل هناك أحد من أهل السنة يستقبل أهل السنة؟ قالوا: لا أحد هنالك، لا أحد هنالك من السنة ممن يستقبل أهل السنة، فضلا أن يرفع راية السنة في تلك البلدة. خمدت وذهبت ولا تجد أحد يدافع ولا ينافع فضلا أن يستمسك بها. قال إمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن ذهاب السنة وعن غيابها وعن ذهاب الدين، قال رحمه الله تعالى: ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى أنه لا يبقى في البلد منهم لا رجل ولا رجلين، لا يبقى أحد في البلد منهم لا رجل ولا رجلين، لا تجد أحد أبدا من أهل السنة. وهذه هي الغربة يا عبد الله التي أخبر عنها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والتي نعيشها في هذه الأزمان. وهكذا يا عبد الله من المتغيرات التي طرأت وظهرت في مثل هذه الأزمان ما كان من ظهور الفرق والجمع، بل قبل هذا من ظهور الاختلافات والآراء وانقسام الناس إلى مذاهب وإلى تصورات وإلى تخيلات فيها فيما بينها من الفرق الواضح. الاختلاف إخواني في لق نعم قد وقع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كانت الاختلافات يسيرة قليلة، وكان النبي سرعان ما يأتي وماذا ويحسمها في بداية أمرها، كما وقع بين صعام اختلافهم في باب القراءات، وأيضا اختلافهم في باب القدر، كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، ذاك يأخذ بآية وذاك يأخذ بآية، فظهرت الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال الراوي: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، تفقأ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ غضب نبينا. لكن هذه كانت خلافات تظهر لكن يسيرة وتحسم، لكن انظر يا عبد الله في هذه الأزمان كم هي الاختلافات وكم هي الآراء، حتى ولدت لنا هذه الاختلافات فرق، ليس فقط رأي بل أصبح فرق، فرقة هنا وملة ونحلة وطوائف وجماعات وتيارات وتنظيمات، ما بينها فيما بين من التكفير ومن استحلال الدماء وهتك الأعراض ما لم يتصور في حال. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المتغيرات، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أخبر نبينا على أن هذه الفرق المتهالكة والمحتجدة على أبواب جهنم لم يسلم منها إلا فرقة واحدة، وهي التي نجاها ربنا سبحانه وتعالى. فانظر يا عبد الله إلى هذه الفرق، 73 فرقة، وليس هذا فحسب، أنت لا تظن أن 73 هي الذي سيقف عندها الحد. نعم، حاول بعض العلماء قديما من حصر هذه الفرق الضالة وجعلها في مؤلف وأغلق الكتاب وقال ها هي، لكن العلماء خطأوا، ليس هذا بصحيح. لما؟ لأن الفرق أصبحت تتوالد، تجد أن الشيعة مثلا أو الرافضة توعد هي فرقة واحدة لكن هي رأس، وبعد ذلك تتفرع رؤوس كثيرة، الإثنى عشرية وهي من الغلاة، ثم من أيسرها وأسهلها الزيدية تعتبر من فرق الشيعة، ففرق كثيرة، الخوارج كذلك هم فرق شتى، كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى: هناك الأزارقة، هناك الصفارية، بل هناك الأباضية محسوب من فرق الخوارج، وهكذا قس يا عبد الله، وكذلك المتصوفة الصوفية، هناك الغلاة وهناك من دون ذلك مما بدعه متعلقة ببدعة الأعمال وبدعة المواسم والسلوك، فتختلف البدع، تنتشر الفرق، تنتشر هذا. فتخيل كم هي الفرقة لو أردنا ماذا أن نفصل، كل فرقة ولدت فرق، كل فرقة أتت بطوائف وجدنا مئات الفرق، وزد على ذلك يا عبد الله مع هذا الركام العظيم من الفرق الضالة، زد عليها ما لا يحسب من الفرق الضالة، من الفرق الكافرة، من الفرق الباطنية كالبهائية والإسماعيلية والقديانية، وزد على ذلك وهؤلاء ما يحسبون لكنها فرق ضالة، وزد على هؤلاء ومع هؤلاء الفرق اللادينية من الشيوعية والعلمانية والناصرية والبعثية واليسارية، وكذلك تلكم الفرق الماركسية، كم وكم هذه فرق موجودة يا عبد الله، وكلها سهامها على عقائد أهل الإسلام، سهامها على عقائد أهل، وكلهم يخطط في ليله ونهاره عل وعسى أن يظفر بشيء من أبناء المسلمين يرجعهم إلى ما هو عليه. فهذا يحاول وهذا يحاول وهذا يحاول، وهذه الأزمان إخواني في الله وجدنا أن من أمثال هؤلاء من عنده الحماية، من عنده كذلك القوة والنفوذ، إلى أنه ماذا يستولي على عقائد المسلمين ويضيع بعضهم. هذا إخواني في الله من أعظم التغيرات التي حلت في هذه الأمة. وأيضا إخواني في الله من التغيرات والمتغيرات والتي وقعت في هذه الأزمان بعامة ما عليه الناس من انتكاسة المفاهيم واختلال الموازين وانتكاسة الأفهام، أصبحت الأفهام معكوسة والموازين مقلوبة، أصبح ما هو محمود في الشريعة مذموم، وما كان مذموم ما كان مذموما في الشريعة أصبح محمود. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الظاهرة، فقال عليه الصلاة والسلام قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم بأمر العامة. تأمل في هذه المعاني، قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، تجد أن الناس يجنحون إلى أهل الكذب وإلى أهل الافتراء ويجعلونهم هم الصفوة في دين الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل يأتون إلى أهل الصدق وإلى أهل الأمانة فيخونونهم، بل ويبعدونهم عن منازلهم التي هم يستحقون في الريادة والرئاسة والقيادة. وهذا الذي نجده في هذه الأزمان، بل أخبر نبينا عن نطق الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم بأمر العامة، رجل سفيه، رجل سفيه حقه إن تكلم يتكلم كما يقال في المقاهي أو الدكك، هذا مجاله، أم عندك كما يقال عند من أمثاله من الناس الذي لا يعقل. أما أن يرفع من مقام هذا المخلوق وهو على هذه السذاجة في العلم ثم يرفع إلى درجة العليا، هذا إخواني في الله من أمارات الساعة، وهو دلالة كذلك على انقلاب الموازين واختلاف المعايير عند الناس. وهكذا إخواني في الله مما أخبر به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مما يدل على اختلال الموازين ما جاء كذلك في البخاري في الصحيح، عندما أخبر عليه الصلاة والسلام عن قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا كذلك يدل على اختلال الموازين والأفهام عند الناس، أنه يوسد الأمور سواء كانت الولايات الولايات العظمى أو الولايات الصغرى أن توسد إلى من ليس لها أهل، من ليس لها أهل. ونحن نجد تجد مدير مثلا صاحب إدارة ووصل إلى هذا المنصب، أو رجل وصل إلى درجة المحافظ أو غير ذلك، ثم تنظر إلى مؤهلات العلمية تجد أنه لا يستحق أن يصل إلى هذا الحد، وجد ممن يصل إلى مراتب العليا وهو لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، هذا وجد، وليس هذا من المجازفة بل هذا حقيقي، وجد ممن ترأس على أعلى مقامات الدولة في بعض أماكن الدولة من الحكومات والزعامات والرئاسات أنه لا يحسن لا القراءة ولا الكتابة. ومن المضحكات المبكيات ما يكون في أمر بعض الدول أن لربما كان رجلا وزيرا للرياضة ثم حول إلى وزير الأوقاف، حول من هنا إلى هنا، فبالله عليك ما الذي عند الرياضة حتى يتحكم في أمور الدين والشريعة؟ هذه المهزلة بعينها، هذه المهزلة بعينها. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، بالله عليك بماذا سيحكم من أمثال هؤلاء الذي ما يفقه في دين الله سبحانه وتعالى بشيء؟ وهذا كان المأساة، وهذا الذي يقع الآن في هذه الأزمان، لربما الأخيار في نفوس من الضيم والظلم ما الله به عليم، إذ يجد الأخيار أنه ينبغي من أمثاله ومن كان على شاكلته أن تساد أن تؤال إليهم الأمور، لأنه من أعرف الناس بأمر الدين، من أعرف الناس بحق رب العالمين، من أعلم الناس بحقوق المسلمين، كانت ينبغي الأمور تصار إليهم، حتى يحكموا بشرع الله عز وجل، لكن تجد أن الأمور تؤول إلى غيرهم، ممن هم كذبة، ممن هم مرتزقة، ممن هم من أبعد الناس عن دين الله جل وعلا. وهذا إخواني في الله من أعظم المتغيرات. ولهذا ثبت كذلك في صحيح مسلم في حديث رفع الأمانة وهو الطويل، ثم ذكر نبينا في آخر الحديث من حال الناس ومن تغيرهم في آخر الزمان أنهم يقولون لرجل ما، يقولون لرجل ما، ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. رجل ليس بشيء في دين الله ومع ذلك انظر لانبهار الناس به، ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله. ما أجلده بمعنى ما أقواه، ما أصبره، ثناء ومدح وكما يقال الإسباق بمثل هذه الإطراءات لرجل قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أي صفر على الشمال كما يقال، ومع ذلك هذا محله. ولهذا إخواني في الله للأسف نجد هذه المتغيرات واضحة جلية بينة. وأكد إخواني في الله من المتغيرات ما وقع من تكالب الأمم الكافرة على بلاد المسلمين، تكالب الأمم الكافرة على بلاد المسلمين. ولا يخفاكم ما يتعلق بأمر الاستعمار، كيف أنها أصبحت توزع بلاد المسلمين كما توزع ماذا؟ الأكلة. وهذا مصداق ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. ومن درس الجغرافيا أو من درس قصدي التاريخ، التاريخ الوطن العربي، لا تذكر تلكم الخارطة، ولازلنا تذكرها تلك الخارطة للوطن العربي، وقد صبغت بألوان أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، وكل لون كناية عن دولة، إيطاليا بلون وبريطانيا بلون وفرنسا بلون، ودول الوطن العربي كله قد أصبغ، ما ذهب من الاستعمار إلا النزر اليسير من بعض الدول العربية، وإلا ثلاث أرباع الدول العربية قد صبغت بألوان دلالة على أنها مستعمرة لليهود والنصارى. تكالب الأمم، الذل والهوان الذي حل بهذه الأمة حتى أصبحت كما يسمى بتركة الرجل العجوز، بتركة الرجل العجوز. ثم زد على ذلك التبعية للغرب والشرق والذي وقع لأبناء المسلمين، حتى أن الواحد منهم يفتخر بتبعيته لليهود والنصارى، إما تبعية عقائديا أو تبعية كذلك حتى بالشكل، يفتخر بشكله أو كما قال بقصة شعره أو بلبسة بنطاله وغير ذلك مما أخبر عن نبينا بقوله: أتتبعون سنن من كان قبلكم، حذ القذة بالقذة وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحاصل إخواني في المتغيرات كثيرة وكثيرة جدا، لكن بقي ما هو الحل، ما هو المخلص، ما هو النجاة من هذه المتغيرات؟ تلاحظ أن هذه المتغيرات على اختلاف صورها وأشكالها إلا أنها تهدف إلى أمر واحد، إلى انحراف المسلم عن دينه وعن عقيدته. فالمسلم إخواني في الله إذا هذه المتغيرات إذا بقي مكتوف اليدين وينظر ويتمعن ويتأمل في هذه المتغيرات، فما يدري إلا وقد اكتسحته مثل هذه الأمواج، أمواج المتغيرات، فأصبح ضحية من ضحاياها. إن نجا من فتن الشبهات لربما وقع في الشهوات، وإن سلم من هذه وذا لربما ابتلعته كذلك فتن الفرق الضالة، أو لو ربما كان معكوس الفطرة منكوس الرأي. ولهذا إخواني في الله لابد للمسلم أن يفهم ما الذي ينبغي عليه أن يؤدي أمام هذه المتغيرات. أولى هذه الأمور إخواني في الله الذي ينبغي أن يهتم بها في مثل هذه الأزمان ونحن في زمن المتغيرات: الاهتمام بإصلاح النفس، الاهتمام بإصلاح النفس وبتهذيبها. هذا يا عبد الله الذي ينبغي أن يكون من الخطأ الجسيم، أنك يعيش يا عبد الله تعيش في هذا المعترك، في هذا الخضم من المتغيرات والحوادث والمستحدثات، وأنت يا عبد الله لا تراجع نفسك وهي على ضعف في تدينها، وعلى كذلك هزال في التزامها واستقامتها، فأنت يا عبد الله في هذه الحالة لأنت من أول الناس عرضة للانحراف عن دين الله جل وعلا. وزد على ذلك وكيف إذا علمت أن النفس أنها مائلة لمثل هذه الأشياء، هي النفس تميل لمثل هذه الأشياء، النفس تميل إلى الانحراف. قال ربنا جل في علا عن قول صاحبة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء تأمر وتأزك أزا يا عبد الله. إذا النفس إذا خليت عن العوامل هي بهذه المثابة، فكيف إذا اجتمعت هذه العوامل عليك يا عبد الله؟ إذا لابد على أن الواحد منا إذا أراد أن يخلص ويتخلص من هذه المتغيرات عليه بإصلاح نفسه، وهذا بإجماع العلماء من أهل التربية والسلوك، فقد اتفق السالكون على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. اتفق السالكون على أن النفس قاطعة بين الرب وبين الوصول إلى القلب، وقد قال بعض العارفين: من ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خاب وخسر. قال ربنا جل في علام: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا شرط، ونهى النفس عن الهوى، ولا يتأتى ذلك يا عبد الله إلا بإصلاح النفس، إلا بتهذيبها. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم التنزيل على أن مكمن الشرور وأن سعادة العبد في الدارين في الأولى والآخرة إنما يكمن حول وضعية النفس، فإن قام بإصلاحها فبها ونعمة، وإن قام بإفسادها وتركها من غير التربية فليعلم أن النار هي مثواه. بل إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم على ذلك، فقال ربنا سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر يا عبد الله، قسم بعد قسم بعد قسم بعد قسم، أقسام عديدة جعلها ربنا جل وعلا أن أقسم بها على النفس البشرية، على القول الصحيح على النفس البشرية، وأن الناس بين أمرين: قد أفلح، الفلاح والنجاح يكمن يا عبد الله في من أصلح نفسه، قد أفلح من زكاها، من نماها، من رباها، من هذبها، وبالمقابل وقد خاب من دساها، أي أخفاها، أخفى النفس الحقيقية ودنسها بالظلم ودنسها بالوزر ودنسها بالمعاصي والآثام، فإن ذلك قد خاب سعيه، قد خاب سعيه. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه، كان يعلم نبينا بأن النفس هي مصدر الشرور، ولهذا أمرنا نبينا أن نستعيذ بالله من شرها. ولهذا كان من أمره عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في كل خطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولهذا يا عبد الله لابد، واعلم يا عبد الله أنك ليس بحولك ولا بقوتك تستطيع أن تصلح نفسك إلا بالإعانة والاستعانة برب العالمين، تسأل ربك جل وعلا أن يعينك على إصلاح نفسك. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فكان به يستعين بالله سبحانه وتعالى على إصلاح نفسه التي بين جنبيه. وقت أذان، وبعد الأذان إخواني في الله نواصل ما تبقى من هذه الفقرة، والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فتذكيرًا إخواني في الله عما مضى ذكره في هذه المحاضرة، والتي هي في بيان المتغيرات التي طرأت وظهرت في أزماننا هذه، وكان من هذه التغيرات والتي وهي واضحة جلية لكل ذي عينين ما كان من أمر ظهور الفتن، وخاصة ما يتعلق بأمر الشبهات، حتى أصبح لأرباب الباطل متنفس إلى دعوة الناس إلى باطلهم من غير نكير. وثم كذلك كان من أمر هذه المتغيرات ما كان من ظهور حالة الفساد والإفساد في مجتمعات المسلمين على مستوى الأفراد والجماعات، على مستوى الأفراد والجماعات، حتى أصبحت فعل الفواحش من الأمور الميسرة التي لا تحتاج إلى شديد عناء أو تجشم شديد عناء، وإنما هي الهمة متى ما أهم مسلم من المسلمين والعياذ بالله على فعل فاحشة لوجد الأبواب مشرعة مفتوحة لارتكابها. وأيضا إخواني في الله، مما يذكر من أمر المتغيرات ما كان من ظهور الغربة التي يعيشها المسلم والتي يعيشها الموحد، وعلى أخص السني السلفي التي يعيشها في مثل هذا الأزمان، حتى أن لربما كان الواحد على طريقة السلف الصالح في بلدته ولا يجد أحدا يعينه ولا كذلك يساعده على إقامة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يا عبد الله يضرك. ولهذا ثبت في السنن من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من وصل إلى هذه الحالة من حالات الغربة فكان كالقابض على دينه كالقابض على الجمر، أخبر عليه الصلاة والسلام أن له أجر خمسين عاملا، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، منهم أم منا؟ قال: بل منكم. انظر لهذا الأجر العظيم. وقد ذكر العلماء كالخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة، وهكذا ابن رجب رحمه الله تعالى ذكروا، وغيرهما ذكروا، على أن من أسباب رفع الدرجات لأمثال هؤلاء في أزمان الغربة أنهم لم يجدوا من يعينهم على الخير، لم يجدوا، ومع ذلك ثبتوا ثبوت الجبال، صمدوا وصبروا، وما تضرعوا وما ذلوا وما استكانوا وما انتكسوا وما تقهقروا، وإنما هم على ثبات على دين الله، فإن الله جل وعلا يعطيهم أجر ما كان من صبرهم، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم كذلك بينا أن من أعظم المتغيرات كذلك ما يتعلق من وجود الفرق وتشتت الناس وتنوعهم إلى مذاهب وإلى ملل ونحل وتيارات وتنظيمات وجماعات، وهذه من أعظم الظواهر ومن أعظم التغيرات، حتى يصير الحليم حيران. وكم من أناس لربما تركوا الاستقامة وتركوا الالتزام لهذه المتغيرات، يقول: أتبع من وأمشي مع من؟ هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة وهذه وهذه، كم أعدد لربما في البلدة الواحدة 20 فرقة، 20 فرقة في البلدة واحدة، أتبع من؟ وخاصة من دخل إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وأقبل على الرحمن في استقامة والتزام، لربما يرجع القهقرة ويرجع من المسجد ويخرج ويذهب إلى حانات الفساد، حتى يأتي بالعبارة الذي تكررت من أفواه هؤلاء كما قال: سدوا وبعدك سنأتيكم، سدوا اجتمعوا. فأصبحت هذه المسألة، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صفة الصلاة، ذكر أن هذه المسألة تفرق الناس إلى مذاهب ونحل كانت من أعظم الأسباب في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه من أعظم المتغيرات. وكذلك أيضا من أعظم التغيرات المذكورة فيما ذكر ما كان مما ذكرناه من تكالب الأمم الكافرة على بلاد المسلمين وجعلهم في حالة من الضعف والذل والهوان. ثم أخواني بالله، ذكرنا كذلك أن من الحلول والذي ينبغي والواجب على كل مسلم أنه يحمي نفسه من الانجرار والانجراف مع هذه المتغيرات الاهتمام بإصلاح نفسه، وقد دللنا على ذلك من الكتاب والسنة ما يدلك على أهمية تربية النفس، وأن الله جل وعلا ذكر أن سعادة العبد في الدارين إنما يكمن في إصلاح نفسه. واعلم يا عبد الله أن من أعظم صور إصلاح النفس أنك تحملها على فعل الطاعات والعبادات، هذا من أعظم ما تربى عليها النفوس، أنك تحملها على باب الطاعات والعبادات، على رأسها الفرائض والواجبات، وكل ما أمر الله جل وعلا به. حاول يا عبد الله أنك تعتني بهذا الباب اعتناء عظيما، وهكذا زد ولا تقف عند هذا الحد، بل حاول يا عبد الله، لأنك على قدر ما تتحمله من طاعة ومن عبادة ومن قربة تقربك إلى الله جل وعلا، فإنها تباعدك ماذا؟ بمسافات بعيدة عن الفتن وعن المعاصي وعن المهالك وعن المزالق. كلما زدت يا عبد الله في عبادة الله، وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد كلما زاد في العبودية لله جل وعلا في مثل هذه الأزمان، أزمان الفتن والمتغيرات، فإن الله ينجيه. ثبت في صحيح مسلم من حديث معقب بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال علماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: العبادة في الهرج، أي العبادة في أيام الفتن، كهجرة إلي، هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من مراد من هذا؟ قال علماء: لأن العبد إذا سمع بمثل هذا الأجر العظيم كأنك هاجرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تجد تتحصل يا عبد الله على أجر الهجرة، وهي من الأجور العظيمة، على تتحصل على أجر الهجرة بهذا الفعل. ما هو الفعل؟ أنك تتفرغ للعبادة. متى؟ في أزمان المتغيرات، في أزمان الفتن والمحن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، لما يا عبد الله؟ لأنك تتفرغ عنها، تبتعد عنها، لأنك يا عبد الله إذا كنت في عبادة وتعبد، العبادة تعتبر حصن حصين من أنك تنجرف خلف هذه المزالق وهذه الأزمات. ومثل أيضا ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ذات ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، يريد أزواجه، لكي يصلين. ما الرابط؟ عندما أوحى ربنا إلى نبينا في منامه بأن الله عز وجل قد أنزل على الأمة بمثل هذه المتغيرات، الفتن أنزلها ربنا. فلما علم نبي بإنزال الرب للفتن، ما الذي أمر؟ قال: أيقظوا صواحب الحجرات لكي يصلين. قال علماء: فيه دلالة على أن من أعظم ما تدفع به الفتن العبادة والتعبد. ولهذا يا عبد الله انظر في سائر الفتن التي تقام، كيف تجد أن من كان على عبادة ومن كان على تعبد أنه من أبعد الناس عن الفتن، وأن العبد كلما ضعف إيمانه وكلما ضعف تقواه تجده أنه يتلطخ بالفتن. ويؤيد هذا المعنى إخواني في الله ما جاء في قصة جريج الذي ثبتت في الصحيحين، قصة طويلة لكن موطن الشاهد منها في قصة تلكم البغي التي أرادت أن تشوه بسمعة جريج وهو العابد الزاهد، وكان منعزل عن الناس فكان في صومعته. فماذا فعلت؟ تجملت، تزينت، ودخلت عليه رجل في مكان بعيد وهو كذلك شاب في أوج شبابه وفي مكان منعزل، والمرأة هي التي تراوده وهي في قمة من جمال، بل حتى في صحيح مسلم قال أنه كأن الناس في بلدها كانوا يتمثلون بجمالها، يعني يضرب بها المثل في الجمال، يعني إذا أرادوا مقياس أو معيار في الجمال رجعوا إليه، انظر لفلان، ما شاء الله شبيه بفلانة، إذا قالوا شبيه بفلانة إذن قمة في الجمال هذا. ففي صحيح مسلم قال: وكان يضرب بها المثل بجمالها. انظر إلى هذه الدواعي، لهذه الدواعي. فلما دخلت إلى جريج ماذا كان من أمره؟ قال: لم يلتفت إليه بل وطردها من صومعته. طيب ذهبت، انظر إلى تمام القصة. فلما ذهبت وجدت راعي غنم، فإذا بها راودته عن نفسه فوقع بها مباشرة. الآن هذه النتيجة، هذا شاب وهذا شاب، فيه شهوة وهذا فيه شهوة، وهذا أحاسيس ومدارك، وهذه فطرة مغروزة، الشهوات فطرة مغروزة في البشرية. لكن ما السبب الذي جعل جريج ما يلتفت إليها وكأنها لا شيء، بينما ذلك هجم عليها هجوما. الفرق يا عبد الله حالة التعبد، حالة التعبد الذي كان عليها هذا والذي كان عليها ذاك. هذا كان في صومعته قد اعتكف على عبادة الله جل وعلا، يبقى الأيام والليالي وهو مقبل على طاعة الله، أصبح عنده من المخزون التعبدي ما يجعل الفتن تذوب أمامه، تذوب لا تكون شيئا أمامه. لكن بخلاف ذاك الذي كان منشغل بالدنيا والله أعلم برصيده الأخروي هل معه شيء أم كان صفر على الشمال، ما كان عنده دين يردعه، إنما كان راعي غنم في دنياه، فما كان من أمره عندما أقبلت عليه الفتنة إلا وسرعان ما وقع بها. وبهذا يا عبد الله تعلم كيف حال المسلم أمام المتغيرات وأمام الفتن. كل ذلك يا عبد الله يعود إلى مقدار التعبد الذي ربيت النفس عليها. فما تستصلح النفوس وما تزكى النفوس يا عبد الله بمثل إلزامها بماذا؟ بالعبادة والتعبد، بمثل العبادة والتعبد. وأعظم الطاعات يا عبد الله الذي ينبغي للمسلم أن يهتم بها العلم الشرعي. العلم الشرعي يا عبد الله عبادة، وهي من أعظم العبادات بل ومن أشقها على النفوس. ولهذا تجد لقلما من ينشغل بالعلم، وهي تعتبر من أعظم الأمور الدافعة للفتن والتي تحصن الناس وأهل العلم من الفتن. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر وحث ورغب على العلم في آيات كثيرة، بل حتى قال علماء لم تأتي طلب الزيادة في القرآن إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. وأهل العلم هم الذي يعطيهم الله جل وعلا بصيرة. من كان عنده علم يا عبد الله يستطيع وهو في قمة الفتن يستطيع أن يميز الحق بين الباطل، وهذا الذي لا يستطيع أهل الجهل. الجاهل الذي ما عنده جهل ما الذي يفعل في أيام الفتن؟ يتخبط فيها. ولك يا عبد الله أن تمعن الأنظار في الجماعات والتيارات والتنظيمات التي من منهجها احتقار العلم، والتي من منهجها عدم الرفع بالعلم، وإنما من أمرها الاستهانة بالعلم، وكذلك احتقار أهل السنة عندما رفعوا بالعلم رأسا. طب ما الذي وقع بأمثال هؤلاء؟ سل يا عبد الله عن الضلال وعن الانحرافات التي وقعوا فيها، تخبطوا في الفتن يمنة ويسرة يمنة ويسرة. وانظر يا عبد الله إلى هذه الجماعات الحركية والجماعات التي تفكر بالتفكير الأهوج لقيام دولة الإسلام، عندما تخلت عن العلم أين وصلوا؟ مرت عليهم السنوات الطوال، لا أقول 10 سنوات ولا أقول 20 ولا 40، بل بعضهم بلغ 70 سنة في سلك الدعوة، والله وبالله وتالله ولا زال يدور في دائرة مغلقة. هذا حاله يدور يبيع دينه، لربما يصل إلى بعض الحالات إلى أن يتنازل عن دينه عل وعسى أن يحقق الرغبة التي يريدها، ومع ذلك ما نالها لأنه جاهل بدين الله. لكن أهل السنة والجماعة ممن أعطاهم الله جل وعلا العلم نجاهم الله من الفتن. كم من الفتن التي تعتري مجتمعات المسلمين، فتن اقتصادية، فتن سياسية، فتن في الحروب والقتال وفي الدماء، وتجد أن أهل السنة من أسلم الناس ومن أبعد الناس. من ماذا؟ من أن ينالهم شيء من آثارها، لأن الله سلمهم من الفتن. قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية، لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم. فعلينا عباد الله بالانشغال بالعلم، فإن العلم من أعظم الأمور التي بها يكون استصلاح النفوس، ويكون فيها تهذيبها وتقويمها على دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله من السبل الكفيلة التي بها تنجو بها يا عبد الله من آثار المتغيرات والانجرار والانجراف خلف هذه الفتن والمحن، أنك يا عبد الله كذلك بعد اهتمامك بإصلاح نفسك أن تهتم بإصلاح غيرك. الاهتمام بإصلاح الغير، أشار إلى ذلك نبينا فيما يحسنه جماعة من العلماء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: فطوبى للغرباء. ذكر نبينا عندما سئل من هم قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون ما أفسد الناس، هذا على صحة هذه الرواية، المعنى صحيح. فذكر ربنا، ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام على أن حال المسلم إزاء هذه المتغيرات ما الذي يفعل؟ أنه يصلح. وقد مر معنا أن من صور المتغيرات الغربة، فليس فقط يا عبد الله أنك تعيش في الغربة وترضى بها، لا، بل حاول يا عبد الله أنك تزيل هذه الغربة عن غيرك، وذلك بأن تصلح، بأن تصلح ما أفسد الناس، بل إن الله عز وجل رغب بذلك. وبين ربنا جل وعلا أن من أعظم ما يدفع به عذاب الله وسخطه بمثل الإصلاح. قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. فذكر ربنا جل وعلا أن ليس الإصلاح فقط، ليس الصلاح فقط، بل الإصلاح، أن تصلح نفسك ثم تصلح غيرك، هذا من أعظم الدوافع التي بها يستدفع البلاء النازل من الرب سبحانه وتعالى. فإن الله لا يهلك المجتمعات إذا كان فيها من يقوم بالإصلاح، من يقوم بالإصلاح. فهذا يا عبد الله الذي ينبغي أن نفعل. أنت يا عبد الله لك عبرة بما مضى من المتغيرات عندما سمعت أن أهل البدع وأن أهل الباطل من اليهود والنصارى ومن الزنادقة والملاحدة كل في مضماره، كل في مضماره يعمل، ولربما بذلوا الأموال، ولربما بذلوا الأرواح. يا عبد الله سل عن هذه الدولة الفارسية، نسأل الله جل وعلا أن يزلزل الأرض من تحتها. كم بذلت من أموال، كم بذلت من أنفس وأرواح، في سبيل ماذا؟ في سبيل دين منحرف، دين شركي كفري، ومع ذلك تبذل الكثير. وأنت يا عبد الله على هذا الدين الصافي وعلى هذه الدعوة المباركة، ما الذي عساك أن فعلت؟ ما الذي يا عبد الله بذلت وضحيت من عمرك أو من عملك أو من مالك أو من جهدك أو من وقتك يا عبد الله؟ ما الذي فعلت؟ ما الذي بذلت؟ يا عبد الله حاول أنك يا عبد الله أنك تدفع هذه المتغيرات بشيء من الجهد، ولو بقليل من وقتك، ولو بقليل من عمرك، ولو بقليل من مالك، ولو بقليل من شعورك وإحساسك، ولو لم يكن من أمرك إلا من تكثير سوادي أهل السنة، فافعل يا عبد الله. هذه منفعة تحسب لك في رصيد حسناتك وفي رصيد أجورك عند الله سبحانه وتعالى. الإصلاح يا عبد الله له صور كثيرة، من صور الإصلاح يا عبد الله في بث العلم، بث العلم بشتى صوره، في الحلقات العامة، في الحلقات الخاصة، في حلقات القرآن، في تعليم الصغار، في تعليم الكبار، كل ذلك من بث العلم ومن تحصيله، وهذا نوع من أنواع الإصلاح المجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير. العوالم يا عبد الله السفلية والعلوية كلها تقبل على الصلاة عليك بالدعاء لك والرحمة والاستغفار لك، وأنت في ماذا؟ وأنت في مضمار بث العلم. ليصلون على معلم الناس الخير، دوافع عظيمة من شرع الله سبحانه وتعالى هذا المضمار، إلى مضمار العلم وتعليم الناس. وهكذا يا عبد الله من وسائل الإصلاح في المجتمعات ما يكون من أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله يا عبد الله أسلوب من أساليب رفع المتغيرات ورفع المحن والفتن الواقع في بلاد المسلمين. والدعوة يا عبد الله كذلك نفس مضمار العلم، بابها واسع. قد يكون الدعوة في حلقات القرآن، قد يكون الدعوة بالدعوة الفردية، قد يكون الدعوة بتوزيع منشورات، قد يكون الدعوة بزيارة الأشخاص. الدعوة يا عبد الله في كل مضمونها تعتبر من أعظم الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. تخيل يا عبد الله لو أنك دعوت رجلا لربما لم يكن مصليا فصلى فقط في أمر الصلاة، فتخيل يا عبد الله في كل صلاة يصليها هذا المصلي ترجع إليك. تخيل يا عبد الله، وزد يا عبد الله لو أنك علمت رجلا أو دعوته إلى فريضة من فرائض الله من صيام أو زكاة أو أدبته أدب من أداب الشريعة فأصبح يتخلق بها للناس فيرجع محصول ذلك ومحصوده إليك. وهذا إن كان من شيء كان من دفع الشريعة إلى إصلاح الغير. وهكذا يا عبد الله من أسلوب الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لا بأس، حرك المشاعر، تحرك المشاعر ولا تكون جامدة ولا تكون قاسية ولا تكون متلبدة. أن يصيبها الران، يصيبها الران، فأصبح من كثرة المعاصي ما نراه من مجتمعات المسلمين أصبح ولا نكير حتى في قلوبنا. نسأل الله العفو والعافية. لا يا عبد الله، ينبغي هذه المسألة أن تفعل تغيير المنكر وسيلة من وسائل إصلاح مجتمعات المسلمين. إن كان باليد عندك بذلك قدرة وإرادة وعندك سلطة فافعل، فأنت مأمور بالتغيير. وإن لم يستطع فلا أقل يا عبد الله باللسان بالتوجيه، وإن لم تستطع فبقلبك. وهكذا يا عبد الله التواصي بالحق، وهكذا يا عبد الله النصيحة، وهكذا يا عبد الله أداء حقوق المسلمين، كل ذلك تدخل في هذا البند وهو الإصلاح، الإصلاح الذي أمر الله جل وعلا به ورغب به وحث عليه. هذا من أعظم ما يقوم به المسلم بعد إصلاح نفسه. بعد أن تقوم بإصلاح نفسك يا عبد الله، حاول أنك تهتم بإصلاح الآخرين، بإصلاح الآخرين ممن تستطيع على إصلاحهم. وهكذا إخواني في الله، مما ينبغي العناية به في أمر الإصلاح أو كذلك في رفع مثل هذه الفتن والأزمات والإرهاصات والمتغيرات، أنك يا عبد الله تهتم أيضا، وهذا الأمر من الأمور المهمة، أنك تهتم باللين والرفق مع إخوانك المسلمين، اللين والرفق مع إخوانك المسلمين. فإنك يا عبد الله في مثل هذه الأزمان، أزمان الغربة والكربة، بأمس الحاجة إلى أن تترفق، إلى أن تترفق مع إخوانك. عليك يا عبد الله أن تحرص على الجماعة، فإنه متى ما وجدت جماعة المسلمين ومتى ما وجد الاجتماع الذي بين المسلمين، فحينها فإن الله جل وعلا توعد بأنه سيغير الأحوال إلى أحسن حال. بل إن ما من أمر اعتنى به الإسلام اعتناء عظيما بمثل الائتلاف والاجتماع بين كلمة المسلمين والتوحيد بين قلوب أهل الإيمان. ولهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى بذلك، فقال ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل أشار نبينا عليه الصلاة والسلام بضرورة أمر الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. احرص يا عبد الله على الجماعة، احرص يا عبد الله على الاجتماع بأهل السنة، احرص يا عبد الله على أن تجتمع كلمة المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها على هذا الدين. الجماعة إخواني في الله أصبحت من أعظم اللوازم التي تلازم أهل السنة. وللأسف، وللأسف كم نجد أن أهل السنة غفلوا عن هذا الأصل. تجد أن بوادر التفرق أول ما تظهر للأسف عند بعض من ينتمي للسنة، تجد أن بعض أهل السنة لربما إذا دب بينهم الخلاف والنزاعات في بعض المسائل سرعان ما يسارعون إلى إنهائها بجعل هذه فرقة ونحن فرقة وانتهى الإشكال. تنازعوا في مسائل، ماذا يقول فلان، ماذا يقول فلان، فرقة وداعا. وبعد ذلك ينزلهم منزلة أهل البدع فيعاملهم معاملة البدع. وأراح نفسه ماذا؟ من الأخذ والعطاء ومن الرد والمردود، وانتهى من هذا الإشكال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة. إذا كنت سنيا يا عبد الله اعلم أن من لوازم السنة الجماعة. قال: والسنة مقرونة بالجماعة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة. تأمل يا عبد الله في المنهج الذي تنتمي إليه، أنت تنتمي إلى هذا المنهج أهل السنة فحسب. لا، للأسف بعض الناس ربما يركن للكلمة الأولى سني، كما يقال سني قح سني قح، لو ربما يشدد على الناس في أمر السنة، لكن بالمقابل سنة سنة ويهدم الأصل الثاني، فرقة 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 فرقة. لا يا عبد الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة لزوم الجماعة. هذا أصل، هذا أصل أصيل يا عبد الله، أصل أصيل في أمر الجماعة، أصل أصيل. ومن هنا كان اعتناء أهل السنة والجماعة بأنفسهم، نعتني بأنفسنا إخوان في الله في مثل هذه الأزمان. ذكرنا أن نحن في متغيرات، ومن أعظم المتغيرات الغربة والكربة التي نعيشها، فبالله عليكم هل هذا الوضع يتيح لنا أننا كما يقال نقطع عواصر الأخوة من أجل شيء أو لا شيء، من أجل اختلافات أو آراء؟ لربما كان هذه الاختيارات من فعل الصغار والأحداث، ما ليس للكبار فيها دخل، وإنما نحن نسارع إلى ذكر هذه الفرق والاختلافات. لا يا عبد الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم غرباء. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم غرباء. فنحن يا عبد الله في زمن الغربة، وهذا الزمن يتطلب منا إخوان في الله أن نكون على حالة من حالات الرفق. من وجدناه أخطأ، لئن استطعنا أن نتغافل عنه تغافلنا، إن استطعنا أن تغافلنا عنه تغافلنا، كما قال السفيان: لا زال التغافل من شيم الكرام، لا زال التغافل من شيم الكرام. تتغافل كأن شيء ما حصل. إذا كان من أخ أنت يا عبد الله، تجد من مجتمعاتك أعظم وأعظم وأعظم مما ترى من أخيك من البدع ومن الموبقات ومن الكبائر ومن الأذية ومن كذلك اللمز، ومع ذلك تقول دعوة، نصبر نصبر على هؤلاء نصبر على هؤلاء. وإذا جاءك ما دون ذلك، ما دون ذلك من إخوانك، لربما رفعت الرأس. ليش فعل؟ جلسة ومحاكمة سلوه والوساطة على أمر، على أمر لربما نالك من عوام الناس ومن جهلة الناس، وأنت يا عبد تتغافل عنه في سبيل الدعوة. أليس هذا أحوج يا عبد الله أنك تلين له الجانب؟ أخوانك من أهل السنة أليسهم أريح كما قال أضمن، وهم أقرب بكل معروف من هؤلاء؟ بلى إخواني في الله. فإخواني في الله فلنحرص، ونحن في مثل هذه الأزمان نحن بأمس الحاجة إلى الائتلاف وإلى التراص. والخطاب لأهل السنة، لا يفهم هذا فهم أننا نوسع فوة الائتلاف مع أهل البدع، هؤلاء لا كرامة، هؤلاء ارتضوا بما ارتضوا به من المهالك. لكن الخطاب لمن ينتمي لهذه الدعوة المباركة، ونحن في زمن المتغيرات يا عبد الله، حاول أن تحرص على هذا. كذا إخواني في الله، من الأمور والحلول التي ينبغي أن نتعامل بها ونحن في هذه المتغيرات، الأصالة، الأصالة على المنهج، الأصالة على المنهج. هذه المتغيرات التي وقعت وهي كثيرة وكثيرة جدا، وقعت في الدين والدنيا، ألجأت بعض الجماعات والتيارات والتنظيمات والدعوات إلى أن ماذا؟ يأتوا بنتيجة غريبة وهي عقلية. قالوا: إذن نحن إذا هذه المتغيرات التي طرأت علينا في مثل هذه الأزمان ولم تكن في الصدر الأول، إذن نحن بحاجة إلى أن نواجه المتغيرات بمثلها من المتغيرات، نواجه المتغيرات بمثلها من المتغيرات. ما الذي أرادوا بمثلها من المتغيرات؟ أرادوا استحداث، استحداث وابتكار أساليب جديدة في الدعوة إلى الله. بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا أمر غريب، ونحن كذلك نواجههم بهذا الغريب. مثل قالوا مثلا: هؤلاء واجهون بأمور سياسية، بالبرلمانات، بالديمقراطيات، بهذه المسائل، إذن نواجههم بمثل، نريد ديمقراطية إسلامية تواجه هذه الديمقراطية الكفرية. إذا هم أرادوا كما قال البرلمانات، نحن كذلك معهم في البرلمانات. إذا هم أتوا بالانتخابات، نحن نقول أيضا بالانتخابات. وهكذا أصبح الدين عندهم، الدين عندهم. نحن ننظر إلى هذه المتغيرات على أنها إشارة سوء شؤم وأنها دلالة على الضلال، وهم جعلوا من هذه المتغيرات دلالة على ماذا؟ على النجاح والفلاح. إن الله سبحانه وتعالى عباد الله أمرنا بالاستمساك بهذا الدين، مع أن الله جل في علاه قد علم بأحوال الناس وبأوضاع الناس في ذاك الزمن وما سيأتي في آخر الأزمان، وما كان ربك نسيا، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله السابق جل في علاه. ومع ذلك أمر ربنا جل وعلا بالأصالة، بالبقاء على ما نحن عليه. نحن نعم في زمن المتغيرات، بماذا نواجه المتغيرات؟ بالذي عندنا. ما الذي عندنا؟ الكتاب والسنة. يا جماعة غيروا بدلوا، نحن في عام 2015 الناس أتوا بأشياء وأنتم على ما أنتم عليه. قل نحن ما نحن عليه، نبقى على الأصالة. ليس من ذريعة هذه المتغيرات أن نغير من دين الله جل وعلا. قال ربنا جل في علاه عن حال القرآن، قال على لسان نبيه: ولأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ؟ من هؤلاء؟ من سيأتي من الخلوف ومن الأزمان المتأخرة إنذارهم يكون من هذا المنبع الصافي من كتاب الله، من وحي السماء. لأنذركم به، يا من أنتم عندي، ومن بلغ أيضا سأنذرهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أليس هذا هو صراحة بما أخبر به نبينا عن وجود المتغيرات وعن وجود المستجدات والأحداث التي ستأتي من التحديات ممن تبطش بالدين؟ أليس هذا نص صريح في هذا الباب؟ فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي أمر نبينا؟ بأن نفكر، بأن نخرج، بأن نواجه هذه الأشياء بما نستطيع؟ لا، قال: فعليكم بسنتي. أرجعهم إلى المنبع، إلى المصدر، إلى الأصل الأصيل، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني في وللأسف نجد من بعض الجماعات من أراد أن يأتي بمثل هذه الشعارات. ترى نسمع بعضهم يقولون، يسأل عن منهجه، ما هي منهجه؟ يقول: نحن عقيدتنا سلفية والمواجهة عصرية. عقيدتنا سلفية، أما المواجهة عصرية. من أين جت بالمواجهة العصرية؟ هذا هؤلاء ممن تأثروا بالمتغيرات. هذا الذي نخشاه، أن يكون في من كما قد يرفع اسم الدعوة وإن كان من جماعة أخرى من الحزبيين، لكن اغتر بهذا الباب، ظن أن هذه المتغيرات تسمح له أن يغير من دين الله، فسمى بالمواجهة العصرية. ما معنى المواجهة العصرية؟ أي نواجه ما نراه من الفتن بالذي نراه. إن احتاج ذلك منا ديمقراطية قلنا بها، إن احتاج ذلك منا الدخول في البرلمانات دخلنا بها، وإن أراد ونطلب منا ذلك الدخول في الانتخابات قلنا بها، وإن أراد ذلك الدخول فحال بعض الجماعات حتى الدخول في الشرك. بعض الجماعات يقول: أنا ما أجد غضاضة، أجد غضاضة إذا أردت أن أنكر على المشركين أصحاب القبور والأضرحة، لا بأس أن أطوف معهم وأنكر عليهم. إيش هذا؟ هذه دعوة أم هذا هو الكفر الصراح؟ هذا هو الكفر الصراح. أو كذلك بعض مما يرى الآن انشغال الناس بالأمور السياسية وما يتعلق بتحكيم غير شرع الله عز وجل، يأتي بما يسمى بالحاكمية وتقوم دعوات قائمة على أن التغيير يكون من القمة لا يكون من الأسفل، وأن إصلاح البلاد والعباد وإقامة دولة الإسلام لا يكون إلا بماذا؟ بتصفية الرؤوس دون ما هم دون ذلك. ومن قال بهذا يا عبد الله؟ كيف كان نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أما عاش نبيك بمثل هذه الأزمان؟ ألم يكن هناك السياسة الشركية؟ أليس هناك التحكيم لغير شرع الله عز وجل؟ ألم يكن هناك الكفار يتحاكم إلى الصناديد والمشعوذين؟ ألم يكن هناك التنحية للشريعة؟ كيف أجابها نبينا ذلك؟ بل ألم تعرض السلطة على نبينا؟ ألم تعرض السلطة على نبينا؟ يا محمد إن كنت جئت بالذي تريد به، إن كنت جئت بالذي تريد به مالا جمعناك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به سيادة سودناك علينا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، سيادة سياسة سلطة ملك نفوذ. عرضت للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ رفضها عليه الصلاة والسلام. ليست حاكمية دعوته، وليست سياسية دعوته، ولا تغيير من قمة دعوته، وإنما دعوته إفراد الله بالعبادة، أن يوحد الله سبحانه في علاه، هذه دعوته، هذا الذي ما ينبغي أن يتغير. أهل السنة ماض على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أخذوا ذلك من الثبات على المنهج، ما غيروا وما بدلوا في ظل هذه التغيرات. انظر يا عبد الله لمن ذهب من أهل السنة في شرق الدنيا وفي غربها، عند الكفار، عند الملاحدة في ديارهم، ثبتوا على ما هم ثبتوا عليه، دعوة أصيلة على الكتاب والسنة، ومع ذلك كان من ثمرة ذلك أن دخل الناس إلى دين الله أفواجه، أفواجه، ما غيروا وما بدلوا، فلصدقهم ولحسن دعوتهم استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوتهم، فألان قلوب العباد لهذه الدعوة المباركة، ولا زالت الدعوة اجعل لها ربنا سبحانه وتعالى الانفتاح هنا وهنالك، وها نحن نرى في مثل هذه الأزمان، مع أن غيرنا كابد المتغيرات، لكن كما قال لا زال في مكانه واقف، ما تحرك، بل ربما يتلقى الضربات تلو الضربات، والهزائم تلو الهزائم، وأهل السنة ولله الحمد هم ثابتون على هذه الدعوة المباركة. إخواني في الله، وأظن قد حان وقت الصلاة، فهذه إخواني في الله ما يتعلق بأمر المتغيرات، وأهم من ذلك بعد التعرف على المتغيرات علينا ما الذي ينبغي عليه المسلم أن يفعله، فإن ذلك مما يعين على أن يدفع الغربة عن نفسه، وأن يرفع هذه الإرهاصات كذلك عن صدره، وهكذا يدفع عن غيره من إخوانه المسلمين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.